دعونا نفتح الكتاب الآن إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح 27. أعمال الرسل 27. لن أقرأ النص لكن سأتأمل فيه معكم بينما نحن نتحدث عن هذه الحادثة التي دونها الوحي المقدس. يخبرنا هذا الأصحاح عن أن بولس في أثناء توجهه إلى روما لكي يحاكم أمام القيصر وقع ضحية عاصفة هوجاء. وإذ نقرأ النص بسبب اللغة التي استعملها لوقا الطبيب وهي لغة تصويرية رائعة نكاد نشعر وكأننا نشتم رائحة الماء المالحة ونشعر بقوة الريح الذي يصدم هذه السفينة. يضع أمامنا هذه الصورة. والغريب في الأمر أو ربما قد يطرح بعضكم السؤال، لماذا شاء الروح القدس أن يفرد أصحاحا بكامله للحديث عن عاصفة؟ يعني كان ممكن يذكرها بسطرين، لكن أفرد أصحاحا كاملا للتحدث عن هذه العاصفة، وكأن الأمر أمر مهم. طبعا نشكر الله لأجل الروح القدس الذي شاء بالوحي المقدس أن يدون هذه الكلمات. ليش؟ لأنه عندما نقرأ هذه القصة، هذه القصة هي صورة لحياتنا. مرات البحر بيكون هادئ والأمور على ما يرام والشمس مشرقة، وفجأة يكفهر الجو، تجتمع الغيوم، يبدأ الرعد والبرق وتشتد العاصفة. ومرارا كثيرة تكون العاصفة قاسية وقوية لدرجة مدمرة. صورة عن حياتنا. وعلى هذه الباخرة أو هذه السفينة بولس سجين. كثير حلو عندما نقرأ هذا النص نتأمل بوضع بولس. بولس ابتدأ كسجين في هذه السفينة، لكنه انتهى كقبطان السفينة، صار هو يعطي الأوامر بالأخير. هذا نراه يتكرر مع بولس. خذوا مثلا عندما كان في سجن فيلبي، كان مسجون كمان، سبح الرب ورنموا في منتصف الليل، وبعدين انقلب السجين هو إلى سجان. ليش؟ لأن إجوا المساجين الباقيين بدهم يهربوا، وقفهم. إجا السجان، سجان فيلبي بده يقتل حاله، قال له لا تفعل بنفسك شيئا رديا. صار هو المسيطر على الوضع. عندما وقف أمام الملك أغريباس في الأصحاحات التي تسبق هذا الأصحاح، بولس يحاكم أمام أغريباس، لكن فجأة ينقلب الوضع. وإذ ببولس يصير القاضي وأغريباس هو المحاكم أمام بولس. بكلام آخر، نحن مرارا كثيرة نرى صعوبات في كل فرصة، لكن بولس كان يرى فرصا في كل صعوبة. شفتوا وين الفرق؟ نحن نطلع على الفرص المتاحة أمامنا وأول ما نفكر فيه هو الصعوبات التي ستواجهنا، لكن بولس كان ينظر إلى الصعوبات ويفتش عن الفرص التي يفتحها أمامه الرب. كيف بدك تتجاوز عواصف الحياة؟ كيف بدك تتغلب عليها؟ تصور شو بيقول لك بعدد 20. بيقول لك وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة واشتد علينا نوء ليس بقليل. كيف وضعك يا بولس؟ قال انتزع أخيرا كل رجاء بنجاتنا. خلاص فقد الأمل، فقد الأمل. مش ضل في شوية رجاء، انتزع كل رجاء، فقد الأمل. لكن إزاء هذا الوضع شو بخبرنا؟ روحوا معي لعدد 23، بيقول لك لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا لا تخاف يا بولس. قال أحد خدام الرب في الكتاب المقدس كلمة لا تخف مذكورة 365 مرة، مرة لكل يوم في السنة. الرب يقول لك لا تخف، لا تخف. في وسط الرجاء المعدوم والظلمة والغيوم والنوء الذي ليس بقليل، عاصفة عظيمة، يقف ملاك الرب ويقول لا تخف. ليه؟ لأنه بخلفية فكر بولس هو يعلم أن الرب قال له ينبغي أن تقف أمام قيصر، ينبغي أن تشهد لي أمام القيصر. عارف أن الرب بده يبعثه لروما وهناك مخطط إلهي، هو يعلم كل هذا، ولهذا عندما قال الملاك لا تخف هو متأكد من وعد الرب. قديش أنت متأكد من وعود الرب؟ عندما يتكلم الرب عن التعزية، عن الفرح في وسط الصعوبات، تجاوز صعوبات الحياة، كم تتمسك بمواعيد الرب؟ كم أنت متأكد من هذه المواعيد؟ خلونا نتأمل أول كل شيء بأسباب العواصف. بأسباب العواصف، ليه بتيجينا العواصف؟ طبعا السبب الأول أو النوع الأول من العواصف إذا بدكم هو العواصف الطبيعية التي تأتي بها الطبيعة، هي تمر على كل إنسان في كل مكان وزمان. طبعا مش هذا موضوعنا، لكن هناك عواصف تمر في حياتنا نخلقها أو نأتي بها على أنفسنا بسبب عدم طاعتنا. ومثال على هذا الكلام يونان، مظبوط؟ يونان عندما هرب من وجه الرب ولم يطع أمر الرب بأن يذهب إلى نينوى ويكرز بالبشارة، واجهته عاصفة وانتهى في بطن الحوت، جاب على نفسه، على نفسه عندما هرب إلى ترشيش. هناك نوع ثالث من العواصف، هي العواصف التي يرسلنا الرب إليها أو يسمح بأن نمر فيها لكي يعلمنا ويدربنا ويسقل شخصياتنا الروحية. ومثال على هذه العواصف هي العواصف التي مر بها التلاميذ مرارا في بحيرة طبرية في بحر الجليل. نقرأ مرارا في العهد الجديد أن الرب كان يطلب إلى التلاميذ أن يذهبوا إلى العبر، أن يعبروا البحيرة، وهو يعلم طبعا بما أنه كان يعلم كل شيء أنهم سيواجهون عاصفة في وسط البحيرة، لكن كان يسمح بهذا لكي يتعلموا دروسا جديدة لحياتهم. والنوع الأخير من هذه العواصف هو العواصف التي نأتي بها أو يأتي بها غيرنا علينا. مثلا لما أولاد بيولدوا بعائلة غير مؤمنة وبيعيشوا بأجواء ليس فيها إيمان ولا صلاح، ويتربوا بأجواء ملوثة، هم يمرون بعاصفة لم يأتوا بها هم على أنفسهم لكن جاء بها والدوهم عليهم. أو لما بلاد بيكون فيها القيادة سيئة وتأتي بالعواصف على شعب مسكين، أو كنيسة عندما تكون فيها القيادة سيئة وتعصف بها الرياح بسبب هذه القيادة السيئة، هذه العواصف أتى بها آخرون علينا. والعاصفة التي وقع فيها بولس كانت من هذا النوع. ما كانوا مضطرين يمشوا؟ بيقولنا الكتاب بالعدد التاسع بيقول لك ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا إذ كان الصوم أيضا قد مضى جعل بولس ينذرهم قائلا: أيها الرجال، أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة، ليس للشحن والسفينة فقط بل لأنفسنا أيضا. بولس كان ينذر: انتبهوا، السفر خطر في هذه الأيام. ربما هذا الكلام كان على أبواب الشتاء، والطقس يتغير، تشتد الأنواء والرياح، تهب العواصف، وبولس بما أنه كان مسافر محنك كان عنده خبرة، قال لهم: يا جماعة اسمعوا مني، بلاها السفرة، بلاها السفرة. لكنهم لم يفهموا. لاحظ شو عمل قائد المائة، ليه بولس سجين والمسؤول عنه قائد المائة، شوفوا بعدد 11: ولكن كان قائد المائة ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس. ليه؟ لأنه عندك هون في بزنس مان صاحب السفينة، هذا عنده شحنة بده يوديها، قابض عليها. الربان إذا ما سافر ما بيقبض ثمن قيادة لهذه السفينة، فالمسألة فيها خسارة مادية على الاثنين. وقائد المائة طبعا عنده مسؤولية سجنة بولس وغيره لكي يصل بهم إلى المكان المقصود، وفي هذه الحالة كان يجب أن يصل بهم إلى روما. ومنشان هيك قائد المائة ما عجبوا مشروع بولس، قال لك شو بدنا نضل ناطرين؟ ربان السفينة إذا ما طلع قائد المائة وأخذ السجنة ما في سبب يسافر، وصاحب السفينة بيخسر. فاشتغلت المصلحة المادية ضد النصيحة التي قالها لهم بولس. ولهذا أحبائي أريد أن أتأمل معكم بكل اختصار بخمس طرق لكي تغرق سفينتك أو تغرق سفينتك عندما تهب عواصف الحياة. خمس طرق. لاحظوا الأمر الأول: تسرع في قرارك، تسرع في قرارك. لاحظوا شو قال بالعدد 9 مرة تاني: ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا. مرق زمان طويل قاعدين هني، وفجأة لقوا أنه الوقت اللي ممكن يسافروا فيه صار وقت ضيق، فعجله عجله، خلينا نمشي، قرار متسرع. مرارا كثيرة هذا ما يحصل في زواجاتنا، يأتي القرار متسرعا فتغرق سفينة الزواج في أول عاصفة تهب. مرارا كثيرة هذا ما يحصل في قراراتنا بالنسبة لأولادنا أو لحياتنا اليومية، قرارات متسرعة تغرق على أساسها بسرعة حياتنا. ليه؟ هبت عاصفة وكان القرار متسرعا. لا أحد منا يريد أن تغرق سفينته، لكن مرارا كثيرا نتسرع، نتخذ قرارات بسرعة. انتظر الرب. أحد خدام الرب قال: الروح القدس لا يدفعك من الوراء. يعني ولا مرة الروح القدس بحط إيده ورا ظهرك وبيدفشك، الروح القدس بيقودك. لما بتحس إنه في شيء عم بيدفشك من وراء، اعلم بسرعة ومباشرة أن هذا ليس من الرب. ما تفكر إذا حاسس حالك مضغوط ومضطر إنك تتصرف إنه هذا الأمر هو من الرب، لأن هذا مش أسلوب الرب. الرب بيقودك، بيكشف لك الطريق قدامك، بيفرجيك إياها وبيمشي معك، مش بيدفشك من ورا وبعدين بيتسبب بغرق سفينتك عند أول عاصفة تواجهها. فإذا كنت تريد أن تغرق سفينة حياتك، تسرع في اتخاذ القرار. الطريقة الثانية لإغراق سفينة حياتك هي: اعتمد على حكمة العالم، أو اعتمد على المشورة البشرية، تماما كما فعل قائد المائة. سمع لبولس وسمع لربان السفينة وصاحب السفينة. وبعدين عجبته مشورة ربان السفينة وصاحب السفينة أكثر من مشورة بولس، لكن هذه كانت مشورة بشرية مقابل الأمر الإلهي، مقابل الترتيب الإلهي. مرارا كثيرة أنت تعلم ما هو فكر الرب بالنسبة لموضوع ما، أنت تعلم ما هو الإرشاد الإلهي، لكن مع هذا كله أنت تدير أذنك لكي تسمع إلى المشورة البشرية التي تقودك إلى الخراب. كم مرة أحبائي اتخذنا قرارات مبنية على مشورة بشرية ونسينا ما يقوله الكتاب المقدس؟ كم مرة اتخذنا قرارات في تربية أولادنا بناء لمشورة بشرية أو علم بشري ونسينا تعليم الكتاب المقدس وحصدنا النتائج؟ كم مرة اتخذنا قرارات بناء لمشورة بشرية في اختيار شريك الحياة ولم نصغي إلى الأمر الكتابي والمشورة الإلهية وما زلنا نحصد النتائج؟ كم مرة اتخذنا قرارات بشأن التزامنا وخدمتنا للرب ونسينا الأمر الإلهي والمشورة الإلهية وما زلنا نعيش عقدة الذنب وعقدة الابتعاد عن الرب ونشعر وكأن الرب بعيد عنا وكأن لا بركة في حياتنا؟ كم مرة؟ إن شئت أن تغرق سفينة حياتك عندما تهب العواصف اعتمد مشورة الناس لا مشورة الرب. أشكر الله أن الكتاب يعلمنا أن الرب مستعد أن يعلن فكره لنا. فكر الرب وسر الرب، كل شيء الرب بحس فيه وبيفكر فيه بيقول لك لخائفيه وعهده لتعليمهم. فإذا إذا بدك تغرق سفينة حياتك تسرع في القرار، اعتمد الحكمة البشرية لا المشورة الإلهية. والأمر الثالث، اختر الطريق الأسهل. اختر الطريق الأسهل. لاحظ شو صار معهم بعدد 12، بيقول لك ولأن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك أيضا عسى أن يمكنهم الإقبال إلى فينيكس ليشتوا فيها. طلعوا؟ لا، المينا مش كويس كتير للمشتى، موقعه الجغرافي بيخليه يكون معرض للهواء الشمالي منبرد بالشتي، فأسهل طريقة نحط حالنا بالسفينة هاي ونلاقي لنا شي مشتى تاني أريح، مشتى تاني أدفى. قرروا أن يفتشوا على ما هو أسهل، ونسوا، والبعض ينسون في هذه الأيام أننا كمؤمنين نحن مدعوين لكي نتحمل، مثل ما قال بولس لتيموثاوس، قال تحمل المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ما حدا مستعد منا يكلف حاله عناء شيء، بدنا كل شيء على بارد المستريح، بدنا نكون مرتاحين، كل شيء بيزعجنا ما بدنا إياه، وأقل شيء منصادفه في حياتنا بيزعجنا منبعد عنه، بيقول لك بعد عن الشر وغني له، وحادت عن ظهري بسيطة وأنا مرتاح ومريح راسي، هيدا الطريق الأسهل. لكن ليس هذا بالضرورة طريق الرب ولا الأمر الإلهي ولا المخطط الإلهي، لأن مرات كثيرة نجتاز طرقا صعبة. ولا مرة الرب قالنا في الكتاب المقدس إنه طريق الحياة المسيحية سيكون طريقا سهلا أو معبدا، بالعكس، في كل مرة نقرأ نجد أن الكتاب يخبرنا بطريقة أو بأخرى، بتعبير أو بآخر، إنه الحياة المسيحية حياة فيها مشقات وتعب. أنت ندخل للراحة؟ قال عندما يدخلون إلى راحتي بعدين نستريح في حضن المسيح. لكن طالما نحن على هذه الأرض، طالما نحن نريد أن نعيش الحياة المسيحية، طالما نحن نريد أن تبقى سفينتنا سفينة طافية على وجه الماء تتجاوز عواصف الحياة، لا نستطيع دائما أن نختار الطريق الأسهل. نواجه صعوبات، خيارات صعبة، التزامات صعبة، مش دائما فينا ننقي الطريق الأسهل. أمر الرابع لكي تغرق سفينتك هي أن تلحق بالأكثرية. لاحظتوا؟ رينا الآية، قال استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك. الحق برأي الأكثرية. ومين قال إنه الأكثرية معها حق؟ إذا درسنا الكتاب لوجدنا أن الأكثرية في أكثر الأحيان، إن لم نقل في كل الأحيان، كانت على خطأ. بلشوا من أيام يشوع، 12 جاسوس دخلوا الأرض، جاءت الأكثرية 10-2، 10 قالوا لا نستطيع، الأقلية قالت مبلى. مين كان معه حق؟ الشعب في القديم، الأكثرية أرادت ملكا، بينما الأقلية كانت تريد أن يكون الرب هو ملك على الشعب. والأكثرية ربحت، جابوا شاول، وبعدين أكلوا أصابعهم ندامة. تعالوا إلى أيام المسيح، يسوع أمام بيلاطس، يسوع عن براباس، الأكثرية شو قال؟ أصلبه أصلبه، نحن بدنا براباس. مين كان معه حق؟ الأكثرية قررت صلب المسيح. إذا كنت بدها تغرق سفينة حياتك، الحق بركب الأكثرية، حط راسك بين هالروس وقول يا قطاع الروس. أحبائي، مرارا كثيرة لكي تبقى حياتنا أو لكي تستطيع حياتنا أن تتجاوز عواصف الحياة، يجب أن نتخذ القرار الصعب ضد الأكثرية. مش دائما الأكثرية معها. والطريقة الخامسة حتى تغرق سفينة حياتك، مش بس أنك تتسرع في القرار وأنك تعتمد الحكمة البشرية لا المشورة الإلهية، ولا أنك تختار الطريق الأسهل، ولا أنك تلحق بالأكثرية، لكن أن تعتمد على الظروف. شو مرشدك في قراراتك؟ الظروف. لاحظوا شو بقول الكتاب. فلما نسمت، بعدد 13، فلما نسمت ريح جنوب ظنوا أنهم قد ملكوا مقصدهم فرفعوا المرساة. نسم هيك هوا عليل من الجنوب، قالوا لك اجت الله جابه، خلينا نمشي، خلينا ننطلق. حسب الظاهر الظروف مؤاتية، الهوا مظبوط، السفينة جاهزة، كل شيء ماشي الحال، خلينا نمشي، أكيد هيدي إرادة الله. ليه؟ لأنه حسب الظاهر الظروف مؤاتية. إياكم أحبائي أن تبنوا قراراتكم وأن تسيروا سفينة حياتكم على أساس الظروف. الظروف خداعة، الظروف تتغير بين لحظة وأخرى، الظروف أمر لا تستطيع الاعتماد عليه في تسيير سفينة حياتك. الريح الهادئ يتحول بسرعة إلى عاصفة هوجاء. شو بتعمل إذا أنت مقرر مصير حياتك على أساس الظروف؟ سفينة حياتك ستغرق وأنت ستدمر. إياك أن تخطط وتبرمج وتعيش على أساس الظروف. طبعا لما هبت العاصفة شو صار؟ هدول المساكين تسرعوا بالقرار، سمعوا للناس، بنوا على أساس الظروف، اختاروا الطريق الأسهل، عملوا كل الأخطاء يلي ممكن تؤدي بسفينتهم للغرق، وفجأة هبت العاصفة. شو عملوا؟ قال بيقول لك في عدد 15، فلما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل. استسلام، صاروا تحت رحمة الرياح، ما عاد فيهم يعملوا شيء، خلاص استسلام تام. عشان هيك تطلع على حياة بعض المؤمنين، استسلام، ما عم يعملوا شيء، ما قدرانين يواجهوا شيء، استسلام. هل هذه هي نوع الحياة التي يريدنا الرب أن نحياها؟ أبدا. الرب يريدنا أن نعيش حياة الغلبة، حياة الانتصار، حياة المخطط الإلهي. هذا المخطط، هذه الإرادة الصالحة المرضية الكاملة، هذا هو نوع الحياة. الرب يريد أن يصل بنا إلى مين النجاة والأمان، لا يريدنا أن نغرق في الطريق. ما حدا منكم يلوم الرب ويقول له يا رب أنت اللي حطتني بهالورطة، أنت اللي وقعتني بهالعاصفة، أبدا. على العكس، عندما يكون الرب معنا ويكون الرب في سفينة حياتنا، تستطيع السفينة أن تجتاز أعتى العواصف، لأن يسوع هو في السفينة. استسلم؟ قال لك استسلموا. بعدين قال طيب يعني خلينا نشوف شو فينا نعمل. بيقول لك بعدد 16، فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلودي، وبالجهد قدرنا أن نملك القارب. شوف ما أغبى الإنسان، ببلش يعمل مجهوداته. نجحت المجهودات؟ أبدا. إذا بتكملوا القصة بتعرفوا شو صار. بالنتيجة السفينة غرقت، صحيح أني خلصوا لكن السفينة غرقت، خسروا كل ما عليها، لكن قاموا بمجهود بشري. وهذا ما يخطئ الكثيرون في هذه الأيام بالقيام به، حياتهم مدمرة، سفينة حياتهم تغرق، بيقول لك خليني أنا أعمل شيء، خليني جرب. أحبائي، نحن في هذا كالتلاميذ، لما ابتدت السفينة تمتلئ بالماء، صور صيروا يكبوا مي والسفينة عم بتعبي وهن عم بيكبوا لبرا والمي عم ترجع تفوت لجوا. أحبائي، هذا الوضع لا ينقذ إلا يسوع. لا تستطيع سفينة حياتك أن تتجاوز الرياح والعواصف إلا مع المسيح. إياك أن تفكر بطريقة أخرى، لأن لا يستطيع أن يهدئ الطبيعة إلا الذي خلقها. ما فيك. قال له اسكت، ابكم، فهدأ البحر. كلمتين، هدأ البحر. عاصفي يا رب، سفينة حياتي تهتز، سفينة حياتي تواجه صعوبات، يا رب هدئ البحر. فوقف يسوع وهدئ الأمواج. حياتك عم بتمر بعاصفة، ما إلك إلا يسوع، ما إلك إلا يسوع. إذ قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. هذا الحديث له صلة أحبائي، لم أنتهي من عظة اليوم لأن الوقت سبقنا ولا أريد أن أطيل الكلام، لكن أريد أن أؤكد لكم أنه مهما علت الأمواج ومهما اشتدت الرياح، طالما يسوع موجود في السفينة لن تغرق. مرات للأسف يسوع بيكون بالسفينة لكن بيكون نايم، بيكون نحن منايمينه حاطينه على جنب، لكن هو في السفينة. معليش، إذا يسوع نايم في سفينة حياتك، وعي مثل ما عملوا التلاميذ، يا رب إننا نهلك، فوقف يسوع وهدأ البحر. عندك عاصفة في حياتك، في بيتك، مع أولادك، مع زوجك، مع زوجتك، عاصفة في العائلة، تعال إلى المسيح، خبير عواصف وخبير تهدئة العواصف مهما كانت عاتية. نصلي.